قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صافي كي تنعم وبدينك تسعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وكالمعتاد إخواني، يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ومعي مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا شيخنا، ولعلنا نبدأ ببعض هذه الأسئلة. ومن بين الأسئلة التي وردت إلينا، أخت تقول: أريد أن أكفر عن ذنوبي، فما الطريق الصحيح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. من أعظم نعم الله عز وجل وأجل مننه العظيم على هذه الأمة أن ذنوب عباد الله عز وجل من هذه الأمة مغفورة، والباب يسير أن يقبل العبد على الله عز وجل بصدق وإخلاص، فالله عز وجل يفتح أبوابه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولو بالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فالأمر هين ويسير، إقبال القلب على الله عز وجل مع صدق التوبة تغفر الذنوب.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. وأيضا سؤال عن حكم الجلسة الخفيفة بين السجدتين.
بالنسبة لهذه الجلسة من السنن، وهي من آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء اختلف. نعم. ولكن الراجح أنها سنة قد تركها الإمام أحمد فترة ثم فعلها فيما بعد، فهي سنة من السنن.
نعم، المباح بين الخاطب ومخطوبته.
بالنسبة كخطوبة خطوبة، فبالنسبة لها كالأجنبي.
نعم.
أو أجنبية بالنسبة له، فيأتي كما يأتي مع الأجنبي، يعني بالمعروف. يجوز مثلا الكلام في حدود المعروف، الاتصال في حدود المعروف، إلى هذه الأشياء التي يعلم بها الطرفين، الأسرة الأب والأم، الذي طبعا البنت في كفالتهما. نعم. هذا الحد، لكن أنه يزيد الأمر على هذا فهذا لا يجوز لأنها ما زالت أجنبية.
أبو الزبير من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وفقكم الله لما يحب ويرضاه.
وإياكم.
أخي أسامة، هذه الأيام بمدينتي ورزازات بالمغرب،
نعم،
يتم تسجيل مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من طرف سوريين وإيرانيين.
نعم.
وحدثوني بأن الشيخ البوطي، ونحن نعلم رأي العلماء فيه، رخص لهم بأن يمثلوا هذا الفيلم. فما رأيكم الشيخ هذا
الفيلم؟ مقال البوطي؟
نعم، يعني أجاز الدكتور البوطي تجسيد شخصية عمر رضي الله عنه.
نعم، هذا ما قاله لأحد السوريين.
نعم.
وكان بصحبة
يعني بغض النظر، نحن لم نتأكد من هذه الفتوى من الدكتور البوطي، فدعنا نسأل عن المسألة: هل يجوز أن يقدم مثل هذا المسلسل الذي يجسد فيه شخص الفاروق رضوان الله عليه؟
هو في المسألة شقين. الشق الأول وهو: هل يجوز تمثيل الصحابة ومن فوق الصحابة كالأنبياء أم لا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا امتهان لهؤلاء الكبار الكرام اللي هم يعتبروا يعني من خيرة الخلق وأفضلهم، وقد يكون فويسق والذي يقوم بهذا الأدوار وهذا الأشياء.
نعم.
الأمر الأهم من هذا أنهم يضعون السم في العسل، وخاصة هذه البلاد التي تصور صور الأنبياء وصور الصحابة. يعني أعطاني أحد الأفاضل مقطع لعمر بن العاص وهو عار تماما مجرد من الثياب في معركة أو في معركة صفين ما بين معاوية وعلي إلى غير هذا، السم في العسل. فأحذر إخواني من أهل السنة أنهم دايما يتجنبوا هذه الأفكار التي ترد إلينا من قبل هؤلاء عن طريق أشياء يعني قد تفتن العوام والدهماء. فهذا لا يجوز إطلاقا، ولا يجوز الإنسان أن يعني يسمح لأحد من آل بيتي أن يتفرج على هذا. ثم دعوة الناس لترك هذا الأمر مع بيان البلايا التي موجودة في داخل هذه المسلسلات.
نعم شيخي، أخ يسأل ويقول: ما حكم الزواج من بنت من أحد الملاجئ هي مجهولة النسب؟
هو طبعا الأولى والأفضل الإنسان لا يتزوج إلا من عرق معروف، يعني طبعا الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فالناس معادن، والمعدن الطيب يعني ينضح بالطيب، والمعدن الرديء يعني يردح بالرداء والعياذ بالله. فلابد أن ينظر للأفضل، لكن إن لم يكن هناك باب إلا هذا الباب ويتقي الله عز وجل فيها ويدعوها الله عز وجل، عسى أن ربنا يعني يصلح بينهم، لكن الأصل هو ترك هذا.
نعم، اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
من فضلك، أنا اشتريت ذهب واعطيت الذهب القديم.
نعم.
وزدت الفارق انت على الذهب الجديد.
نعم.
أعرف اللي هذا ربا يعني.
طيب.
سمعت اللي هذا ربا. هل
نعم.
أبيع الذهب لأبرئ ذمتي وفي نفس الوقت لكي لا يغضب علي الله سبحانه وتعالى؟
نعم بارك الله فيكم. إذن الحكم.
نعم.
الشيخ إن شاء الله يجيب يا أخت فريدة. يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر، الحكم في هذه الأمور. وإذا كانت الأخت قد استبدلت بهذا الشكل المعروف دون أن تكون عالمة، أو حتى لو كانت عالمة بالحكم، فهل تتخلص من الذهب الآن ببيعه؟
وأولا هناك نوعان من الربا، ربا اللي هو ربا النسية أو ربا النساء، وربا الفضل.
نعم.
وربا النساء يتعلق بالمال بالمال، ثمن بثمن.
نعم.
وبالنسبة لربا الفضل يتعلق بالمثمن بالمثمن، يتعلق بالأشياء بعضها ببعض، وفي خمسة أشياء كما ذكرتم، منها الذهب ومنها الفضة.
نعم.
اللي هو المصنع. فهذا طبعا لا يحل على سبيل التفاضل، لابد من بيع هذا وشراء هذا. ولكن كانت الأخت لا تعلم بهذا الأمر فتستغفر الله عز وجل، ويعني الأمر يعني تم وانتهى، فلا سبيل إلى هذا، لكن لا تعيد إلى هذا مرة أخرى، لأن هذا من الحرب لله وللرسول.
نعم. عمر السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. انقطع اتصال عمر. أيضا يعني أخ يسأل ويقول: ماذا عن عذاب القبر للكافر؟
هو عذاب القبر للكافر والمؤمن، لما دخلت يهودية على أمنا عائشة رضي الله عنها فسألتها ثم قالت: أعوذك بالله من عذاب القبر.
نعم.
فعندها سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال: نعم، عذاب القبر حق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، وهو يتعلق بالمؤمن أو المسلم والكافر.
نعم.
يعني على حسب درجة الإسلام ودرجة الكفر، فهو حق على الكل، لكن لا شك أن الكافر معظم عليه عذاب القبر، وسيظل في كما قال عز وجل: النار عن آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم. في القبر معنى العرض على النار في قبل يوم القيامة،
هو في حديث، وفي حديث كثيرة في هذا، وهو أن العبد يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار.
نعم.
فيأتيه من يعني الجنة من روحها وريحانها ونعيمها وهو في القبر. لأن طبعا في القبر العذاب على الروح وليس البدن.
نعم.
بخلاف الدنيا، في الدنيا العذاب على البدن وليس والروح تابع، لكن القبر هنا الروح أصل، فالروح هي التي تنعم أو تعذب في قبرها، فيشعر بهذا العذاب أو يشعر بهذا النعيم وهو مازال في قبره، فيأتيه من الجنة باب أو من النار باب.
نعم. صالح السلام عليكم.
السلام، كيف حالك أستاذ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا أخي صالح.
والله حبك في الله أستاذ أسامة،
أحبك الله الذي أحببتنا.
والله يا أستاذ أسامة، قسما بجلال الله لو فكرت إيران ولا غيرها بتخش السعودية، قسما بجلال الله تكون نهايتها، أقسم بجلال الله، أقول هذا وأنا صادق، قسما بجلال الله لا تكون نهايتها. شكرا لك،
بارك الله فيكم. إذن أيضا معي أسئلة أخرى شيخي. فأخ يسأل عن العدل في المبيت، وإذا كان لم يعدل بين زوجتيه فهل يجوز له أن يعوض التي وقع عليها الظلم، وكيف يعوضها؟
هو طبعا هو الأصل هو المبيت، الأصل حتى ولو بلا وطأ، يعني يعدل بين الزوجتين أو بين الزوجات، يكون عدل في المبيت إلا إذا كان هناك أمر آخر يعني لا يلزمه، لكن إذا تركها أو ترك ليلتها لابد أن يكون برضاها باسترضاء هذه الزوجة ويكون في اتفاق عليها، لكن لو لم ترضى فحقها هذا لابد أن يعطيها إياه أو يعوضها بيوم آخر.
نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، إذا غلب على الظن أن شخصا ما حسد شخصا آخر فهل يجب عليه أن يطلب منه الاغتسال أو وكيف سيستقبل هذه الأمور؟ يعني
هو هذه مشكلة، مشكلة كبيرة يعني.
نعم هذه المشكلة نفصلها ولكن بعد اتصال أحمد. السلام عليكم.
كيف حالك يا أستاذ خالد؟
أهلا بك ومرحبا أخي الفضل.
الله يجزاك خير. أقدر أكلم الشيخ؟
نعم تفضل.
يا شيخ أنا أستخدم بطاقة زين ويقولون أنها شيعية، ما أدري هل أستخدمها أو أني أبدلها.
طيب بارك الله فيكم. التعامل مع الشركات الرافضية أو التي يؤخذ من أموالها لحرب المسلمين.
نعم. هو الأصل أن المسلم لابد أن يكون عنده ولاء وبراء، وهناك ولاء عام كولاء ما بين المسلمين بعضهم لبعض ومعاداة للكافرين جميعا، وهناك ولاء بين أهل الإسلام أيضا كأهل السنة وأهل البدع، لابد يكون ولاء بين أهل السنة بخلاف أهل البدع إلى آخره. وكلما عظم الإنسان والشخص لدينه كلما كان معظما عند الله عز وجل وعند الناس. وعلى هذا هؤلاء الروافض الذين يرصدون أموالهم ويرصدون شركاتهم وهذه الأشياء في هدم السنة وحرب أهل السنة، فأقول لك لا تتعامل معه إلا تأثم، لأن أنت فتحت عليهم بابا من أبواب يعني الشر الذي يدخل على المسلمين والله أعلم.
أبو عمر السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ؟
أهلا بك ومرحبا يا أبو عمر.
بغيت أسأل الشيخ سؤال فقط.
تفضل.
أنا أبلغ عمر 28 عاما ولست متزوجين إلى الآن.
نعم.
والدي رافض فكرة الزواج لأني قبلي 3 إخوة، وأنا أخاف على نفسي وأريد الزواج من غير علمه، فما حكم ذلك الشيء؟
الزواج من غير
علمه؟ الزواج من؟
من غير علمه يعني من غير علمه.
وصل السؤال. نعم تفضل شيخ بارك الله فيك.
هو بالنسبة للزواج لا يشترط فيه، يعني هناك مسائل فيها البر، لأن القضية التعامل مع الأبوين البر.
نعم.
وبالولدين إحسان الإحسان، لكن فيما يقع من ضرر ديني وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما.
نعم.
فإذا كان الإنسان سيقع في شرك أو في ظلم أو في معصية لا يفعل مع بقاء البر موجود بينه وبين أبويه.
نعم.
فعلى هذا يعني إذا حال بينك الأب أو الأم والزواج لابد أن تتزوج، إن أردت أو وجدت نفسك ستقع في معصية أو في زنا أو في غيره فلابد أن تتزوج وتحسن إليهما، ومع الوقت سينجبر الحال والله أعلم.
نعم. أم محمد من تونس السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
الله يخليك نورنا الله ينورك. ذهبت الجواهرجي عطيته ذهب قديم وأخذت منه ذهب جديد ودفعت له الفارق.
نعم نعم.
وأنا سمعت في فتوى أنه هذا ربا. لكن أنا لا أريد أن أتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، هل هذا حرام؟
نعم.
وهل في هذا
أبيع
الذهب لأبرئ ذمتي؟
نعم يا أم محمد، يعني أنت سألت السؤال مرة ونريد أن نستفهم منك، هل كنت تعلمين الحكم؟
لم أكن أعلم، وهذا في مكة يعني رأيت.
نعم.
الناس.
نعم. وحدث ما حدث الآن.
نعم
نعم. الشيخ أفتاك بأن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل ولا تعودي إليه، خاصة إذا كنت لا تعلمين. شيخ يبين لك أكثر بإذن الله.
يعني الجواب يا أختي أنك كنت جاهلة هذا الحكم الشرعي فسقط عنك العقاب، والآن يعني صار هذا المال الذي هو موجود يتعذر عليك رده لأن أنت في تونس والمال في مكان آخر، فبالتالي يعني فإن ينتهي يغفر لهم ما قد سلف، فما سلف لك إن شاء الله يعني يعفو الله عنه، ولكن لو وقعت في هذا بعد علم تأثمي. والقضية الآن صار هذا المال المال في أصل أنك تجهلين حكمه وتجهلين فعله، فهو مالك وهو حلال، إلا إذا كان هناك سبيل حاضر موجود لرده ولبيان الحكم الشرعي لصاحبه بلا مشقة ففعله، لكن الأصل أنه لا يلزمك هذا والله أعلم.
نعم إذن يعني
لعدم علمها بالمسألة
فقط لا تعودي إلى هذا الأمر يا أم محمد بارك الله فيكم. وكنا نتحدث عن هذا الذي ظن أن أخاه قد حسده أو أن شخصا قد حسده، فهل يجب عليه أن يطلب منه أن يتوضأ أو يغتسل؟ وقلتم إن هذه مشكلة يا يعني شيخ.
هو وقعت حديثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجل رأى صحابيا فقال ما رأيت جلد عذراء أجمل من جلد هذا الرجل الذي رأى. ووقع الرجل يعني جلده كله أصابه بلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن أنه يتوضأ ويغتسل بوضوئه. لكن هذا الأمر في إشكال إلى حد ما، وهو لو فتحنا هذا الباب، لأنه ما فعل أحد من الصحابة، لو فتح هذا الباب سيقع أمر أعظم بكثير من الثمرة المرجوة من هذا. فبالنسبة للحسد، قراءة المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الرقية مع اليقين بالله عز وجل، وسيتم الشفاء إن شاء الله. لكن لو كان الشخص مصمم ولا يقتنع إلا باستعمال ماء الوضوء، فيأتي لأكثر من شخص جميعا ويجمع وضوءهم في إناء واحد ثم يغتسل به، حتى لا يقع في قلبه أن فلان بعينه هو الذي فعل له هذا. والله أعلم.
نعم، أخ يسأل ويقول هل يجوز لي السفر إلى بلاد الكفر لطلب العلم؟
أي علم؟ الدنيوي؟
يعني هكذا مطلقا.
وطبعا لا يوجد عند الغرب علم شرع إلا عند المستشرقين.
نعم.
وهؤلاء يضعون السم في العسل.
نعم.
وما وصلتنا البلايا ولا الرزايا لأهل الإسلام والمسلمين إلا من قبل من تعلم عند المستشرقين. أما العلوم الدنيوية فيعلمون ظهرا من الحياة الدنيا، والضرر العظيم الذي يقع بسبب السفر أعظم من عدم السفر. وكم من أقوام ذهبوا إلى بلاد الغرب وعندهم دين رجعوا بلا دين. ولكن إذا كان هناك ضرورة مع الاحتفاظ بدينك والثبات على أمر الله عز وجل، فهذا أمر ثانوي ولا حرج في هذا والله أعلم.
أبو علي من سوريا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا بك يا أبو علي، تفضل.
كيف حالك أستاذ أسامة؟ السلام عليكم
ومرحبا.
وعليكم السلام.
والله العظيم والله العظيم بحبكم في الله،
أحبك الله
ربي أحبك. وأنت وشيخنا الجليل والشيخ عدنان العرعور،
الله يبارك فيك.
والله وأقسم بالله أنتم صوتنا الأول والأخير، يعني ما شاء الله عنكم والله يحميكم. وأنا بطلب من أهل سوريا، أنا من مدينة حماة.
نعم.
بطلب من أهل سوريا إنه ما في تقوم البلاد كلها مع بعضها، من الشام لحماة لحلب لحمص، لأنه إذا ما قاموا يا أخي والله العظيم هذول يعني رايدين يصفوا ديننا.
نعم.
يا أهل سوريا إذا ما خفتوا على دينكم، على إيش بدكم تخافوا؟ إذا ما خفتوا على عرضكم، عايش بدكم تخافوا؟ شو مستني؟ أقسم بالله عم يحاربوا ديننا. لك يا أخي أقسم بالله شو ببكي والله العظيم. إذا فات واحد على الجامعة يصلي الصبح بياخذوه بيعرسوه. إذا امرأة موظفة محجبة منقبة منعوها، يعني طيب شو مستني يا أهل سوريا؟ شو يعني شو أنا يعني والله محروق القلب تبعنا يا أخي. يا أخي أقسم بالله حرموا لنا ديننا، بس أهم شيء ديننا يعني. وهذول الشيعة تبع حزب الله ولا إيران ولا كذا، والله العظيم صفوا عم يحاولوا يصفونا كلنا يا أخي. يا أخي أقسم بالله بتحدث
إن لله
فرع مخابرات.
نعم.
رجل سدني،
ندعو الله أن ينصركم يا أبو علي.
فرع أبن، معلش لو أخذت من وقتك شوي أستاذ أسامة،
تفضل.
مشان الله قلبي مجروح، والله مجروح.
تفضل.
بتحدث إذا في فرع مخابرات عسكري سدني، ما ليش ما السنة ما عاد فيهم وطنية يا أخي، وإن النصيرية فيهم وطنية. أقسم بالله إني الخوني، أقسم بالله العظيم إني الخوني، لأنه بيبيع دينه وبيبيع عرضه وبيبيع كل شيء عندهم، ما عندهم مشكلة. بس لكن إحنا أهل السنة يوصل فينا الوصول هذا، ليش بعدوا عن الله كثير؟ ليش بعدوا عن الله يا رجل؟ يا رجل والله العظيم حرام عليهم، أقسم بالله حرام عليهم. يا أهل سوريا ديروا بالكم، والله الفرصة فرصتكم.
نعم، بارك الله فيكم يا أبا علي. شيخي تنصح لإخواني في سوريا، بارك الله فيكم.
والله نسأل الله الاستغاثة بالله عز وجل، يعني ربنا تبارك وتعالى إن رأى وعلم منا خيرا نصرنا وأعزنا. الأمة الآن في حالة حرجة، أمة وثائية ضعيفة، يعني مسلط عليها أهل الظلم وأهل البغي، وليس لنا إلا الاستغاثة والدعاء مع العمل الصالح. يعني في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أمة ضعيفة مسكينة بسبب طبعا ذنوبنا ومعصينا وتفريطنا في حق الله عز وجل. فالحل الوحيد أن نقبل على الله عز وجل، وأن نخلص نفوسنا من أسر الشهوات والمعاصي والملذات وهذه الأشياء، حتى يتنزل علينا نصر الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخي، من فاتته سنة الظهر القبلية فهل يقضيها بعد السنة البعدية أم قبلها؟
بالنسبة لما فاتته أي سنة من السنن، لا دليل على القضاء إلا ما كان في الوتر.
نعم.
وطبعا بعض أهل العلم قال بالنسبة لقيام الليل لمن واظب عليه جاز أن يقضيه بالنهار، أما باقي السنن فلا دليل على أن يقضيها في وقت آخر.
نعم، بعض الإخوان يضعون المصحف أو القرآن تحت الوسادة عند النوم ظنا منهم أن هذا يحفظهم ويأتي بخير، فما الحكم في هذا الأمر؟
هذا أيضا من البدع التي حدثت في الأمة، هو تعظيم يعني بلا دليل، تعظيم بلا دليل، يظن أنه يعظم هذا ولكن بلا دليل. هذا كتاب الله عز وجل لينذر من كان حيا، وهذا كتاب الله عز وجل يعني للعمل به وإتيان أوامره واجتناب نواهيه، لكن أن يستعمل على سبيل التبرك وأن يوضع تحت الوسادة وأن يوضع في الصدر وعلى الجيوب، والله أعلم قد يكون هذا نوع من الامتهان وليس نوع من التعظيم، إذ هذا جعله الله عز وجل الفرقان بين الحق وبين الباطل.
نعم، عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يعني كنت أقبل منك أن تسمي نفسك عبد الله فكلنا عباد لله، أن تكون عبد الوهاب كلنا عباد للوهاب، أما أن تدعي أنك عمر فهذا أمر أرفضه، وأيضا أرفض الاتصال. شيخي، يعني أخت تعمل كوافير كما يقولون، فهل هذا العمل جائز شرعا؟
وإذا كان بين النساء فيجوز، يعني المرأة إذا تزينت وبلا تبرج وبلا خروج وتزينت بين أخواتها ولزوجها لا حرج في هذا، كانت المرأة تفعل يعني بلا يعني إظهار هذا الأمر، لكن لو كان كوافير في محل عام وللنساء متبرجات وتشيع الفحشة في الذين أمنوا فلا يحل لها هذا، والله أعلم.
نعم، أبو عمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، ما هو توجيهك للحكومة السعودية بالنسبة للطلبة المبتعثين، لأن هناك نسبة كثيرة منهم تنصروا؟
نعم، بارك الله فيكم أبو عمر، يعني يجيب الشيخ على سؤالك بإذن الله، تفضل شيخ.
ما أدري السؤال.
يقول ما توجيهك للحكومة السعودية بالنسبة للطلبة طلبة البعوث إلى الدول الأجنبية لأن منهم من تنصر؟
المستعان. هو هذا الذي قلناه يعني منذ قليل، لأنه يعني الذهاب لهذه البلاد معرة، يعني لأن غالبا يذهبون، وغالب العلمانيين في البلاد الإسلامية انبهروا بحضارة الغرب وانبهروا بما عليه هؤلاء القوم من مزاعم حريات وغيرها، فأتوا لقوم فأشعلوا فيها الفساد وملأوها فتن، نسأل الله السلامة، بسبب اغترارهم بما عند هؤلاء من حريات وإباحة وهذه الأشياء. فلذلك يعني ننصح كل بلاد الإسلام إنهم يعني يحتفظوا بهويتهم ويحتفظوا بمكانتهم وطريقتهم. وأذكر من قديم يعني قرأت مقالة أن أحد أعضاء البرلمان البريطاني رأى أن بعض الإنجليز كانوا يأتون إلى البلاد العرب فيرجعون ويتكلمون بالعربية ببعض الكلام العربي، فقام في البرلمان وحذر أن من ذهب إلى هذه البلاد ورجع بكلمة عربية سيمنع من البعثة، بمعنى أنهم يحتفظون بهويتهم. نحن للأسف ننسلخ من هويتنا الإسلامية العربية القحة الأصلية، ونسأل الله السلام.
نعم، أم مجد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أبغى أسأل سيدنا الشيخ، لو سمحت.
تفضلي.
ألو.
تفضلي. نعم.
في تسأل كذا من واحد آخر على أساس فكرة بالنسبة للذهب، بس لو تكرم سيدنا الشيخ يعني يفصل لل. أنا حصل لي مرة كذا وماني عارفة يعني أبيع الذهب وأخذ فلوسه وبعدين أشتري ولا إيش؟
بارك الله فيكم. يعني الأخت
تسأل في
لا بخلافها، تقول إنها حدث معها مرة هذا الأمر دون أن تكون عالمة بالحكم، وهي تريد الصورة الصحيحة للمعاملة، وإذا كانت قد فعلت فماذا تفعل الآن، يعني إذا كانت قد وقعت في هذا الأمر فماذا تفعل الآن. هذا شق. الشق الثاني، ما هي الصورة الصحيحة للمعاملة؟
طيب، أولا الصورة الصحيحة لهذه المعاملة وهو كل ما يتعلق بربا الفضل. فجاء بلال بتمر برني، تمر جيد، فلما ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر المدينة كهذا؟ فقال لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا هو الربا. ثم دله على الطريقة، قال إن أردت فبيع الأول اللي هو الرديء، بيع الأول ثم استلم المال واشتري هذا اللي هو الآخر. نفس القضية في باقي البيوع الربوي، عندي ذهب، ذهب قديم أشتري به جديد، لابد من بيع القديم أولا بلا تواطؤ مع صاحب المحل، لأن بعض الناس يأتي بحيل ويكتب أوراق وشيكات وهذه الأشياء، هذا لا يجوز إطلاقا، لابد أن يكون يد بيد البيع أو الشراء. فإذا باع يد بيد ويستلم المال بلا تواطؤ، فإذا استلم المال اشترى الجديدة بلا تواطؤ أيضا، هذه الصورة الصحيحة. أما من فعل هذا يعني حاول أن يبيع الذهب القديم مع نقص في الجديد، هو هذا الربا المحرم ويحرم عليه هذا، ويلزمه أن يتوب توبة نصوحة. وإن كان عالما بهذا فهذا المال فيه شبهة الربا، فلابد أن يتصرف وأن يتصدق وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. هذه الصورة الشرعية في التعامل بالبيوع الربوية اللي هو ربا الفضل وليس بربا النسيئة.
نعم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ صلاح؟
الله يجزاكم بارك فيكم. سلام.
والله يا شيخ صلاح في المسائل الأخيرة في الخروج على الحاتم كده يعني اختلفت آراء المشايخ وحصل بلبلة كبيرة وكده، يعني مش عارفين احنا نشوف بعض العلماء في السعودية لما كان يوضع على الجهاد في أفغانستان كان يقول لك ان ده استشهاد، لكن في العراق يعني سعد البريك يقول لك ده انتحار، والآن دلوقتي فتاوى يعني الفتاوى كثيرة في غزو العراق، الشيخ المحيسني ده اللي بيجيبه في قناة صفا يقرأ ده طردوه عشان قال اعترض على الأمريكان يعني، ونرى يعني شيء كده من علماء السعودية شيء يعني محرج، يعني احنا محروجين من أراهم دي وهم في موقف محرج يعني للأمة العربية، مش عارف يعني احنا نسمع مين.
طب يعني نسأل السؤال مجردا شيخي بارك الله فيكم، إذن ها هنا في مسألة الخروج على الحاكم من منظور الدين والمفاصلة أو الموائمة بين المصلحة والمفسدة بارك الله.
هو أولا أقول لأخي الحبيب يعني الأصل سواء عند علماء السعودية أو عند أي علماء من علماء أهل السنة هو أن في ضابط شرعي، في ضابط شرعي ابتداء، فنحن جميعا لما وقعت يعني الأحداث التي وقعت في مصر فنحن جميعا كنا نصرخ نقول لا ندري، يعني مجموعة من الشباب خرجوا وبمنظورنا القاصر مما رأينا مما هو سابق أن الحكام قد يبيدون هؤلاء جميعا إبادة كلية، يعني الحاكم بمقدور أن يضحي بألف بألفين بعشرة ألاف بمليون في مقابل الكرسي، فكنا من باب المنظور الشرعي جميعا نقول لا يجوز قول واحد، ونأتي بالأحاديث والأدلة التي وردت من الشرع بتحريم هذا. لكن بعد وقوع هذا الأمر وذهب الظلم ووقع نوع من الاسترواح لا نتكلم، ودائما أقول لأخي الحبيب في هذه المسائل الأولى والأفضل أن دائما يعني قد تكون هذه فتن وخلاف العلماء فتنة، لأن الأصل أن يجتمع العلماء على قول واحد، فإذا وجدنا أصواتا عالية وأصوات تصيح مع أصوات وتجد نفسك حائر بين الأقوال فأعطي لنفسك وقفة، تقف وقفة بسيطة جدا تجمع قلبك وتجمع عقلك ومزيد من القرب إلى الله عز وجل حتى يبصرك. وفي الحديث العبادة في الهرج كهجرة إلي، بمعنى إن في وقت الفتن هذه قال فلان وقال علان وفلان، وربما تقع أنت في غيبة في سب هذا العالم أو في غيبة في هتك عرض هذا العالم، وقد يكون هذا متأول وهذا متأول، أوقف قلبك على طاعة ربك ثم ابدأ بالتفكير أين الباب، أين الباب الصحيح حتى ينطلق منه قلبي. لكن نحن نصيح مع من يصيح ويحدث هذا الهرج الموجود بين المسلمين، فأنا أرى نفسي أنني يجب أن أقف، وكذلك أدعو باقي إخواني أن نتريث في أي باب من أبواب الفتن حتى تتضح الصورة والله أعلم.
نعم الشيخ من موريتانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحياة بس؟
أهلا بك ومرحبا أخي.
أريد سؤال الشيخ، وقضية الوسواس هذا يكثر علي الوسواس كثيرا، خصوصا في قضية الحائلة هذه في الوضوء، الأوساخ التي تكون على اليدين والقدمين، ولا أدري تارة يكثر علي الوسواس، تارة يعيد الصلاة يومين عندما أرى شيئا من هذا، وفي قضية الظلام أيضا كيف يتوضأ الشخص في الليل أيضا، هل ينظر إلى بياض قدمين أم لا، وإذا رأى الأوساخ بعد أن صلى العشاء أيضا فماذا يصنع، فتكثر علي هذه الوساوس وما علاجها. وقضية أخرى هي قضية قراءة الفاتحة، البعض يقول أنك إذا شددت الراء في الرحمن ربما تكرر الراء، والتكبير أيضا تشديد الراء الله أكبر ربما إذا شددت الراء ربما تكرر الراء أيضا، ولا أدري فاصل الحقيقة كثير علي هذه الوساوس وتكثر علي حتى تعبتني وأرهقتني وأصبحت أصاب بأمراض نفسانية لا أدري من السبب، والله إن شاء الله
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخنا، بارك الله فيكم. هو يسأل عن الوسواس في الوضوء وربما في الصلاة وعند التكبير الله أكبر وإذا كانت الحروف تتغير. نعم شيخ.
أولا أسأل الله الكريم العظيم المنان أن يشفيك ويعافيك وأن يعافي جميع المسلمين من هذا الداء العضال الذي يعني غلب على كثير من المسلمين. وأبشرك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اليهود لا توسوس فقال وكيف يوسوسون، يعني لأنه طبعا ذهب دينهم. فالوسواس قد يكون علامة من علامات الخير ولكنه قد يكون بلاء وشدة على صاحبه. فأنصح نفسي وإياك دائما في أي باب من الأبواب ترى في نفسك فيه وسواس، فمثلا الوضوء، نعلم أن الوضوء الأصل الواجب مرة واحدة ومرتان وثلاثة، فحاول أن تقنع نفسك أنك تأخذ الوسط مرتان ثم تزيد واحدة من أجل أن تذيل الوسواس، يبقى هكذا أديت السنة وذهب منك الوسواس. لكن أنك أنت لو اقتنعت أنهم ثلاث أو أن الوضوء ثلاث، اليد ثلاث والفم ثلاث وهذه الأشياء، فتجد نفسك بعد الثالثة في وسواس. لا، اقنع نفسك أن في مرة وفي مرتان ثم ثلاث، افعل مرتين ثم من عندك أزيد الثالثة حتى تزيل الوسواس وتطبق السنة. ثم باقي الأشياء تحتاج إلى علاج، أنك دائما توقف نفسك على يعني حكم هذا الأمر، يعني أقصد التثبت فيما وصلت إليه من مرحلة. طبعا يأتيك الشيطان في الأصول، كمثلا تكبيرة الإحرام ركن، كفاتحة ركن، فيقول لك فعلت الرأ كذا. ربنا عز وجل رحيم ودود، ومن عنده وسواس هذا بلاء ومرض، ربنا عز وجل يعافيه من أن يعذبه بوسواس. فلذلك أرجو من الأخ أنه يعبر هذه المرحلة، يتوضأ وضوءا عاديا ولا يزيد على ثلاث وإلا يأثم. وكذلك إذا وقع مثلا بعد ما عبر تكبيرة الإحرام أو الفاتحة لا يقول هل شددت أو لم شدد، يعبر وربنا عز وجل يرحمه حتى يزيل من نفسه هذه العلة التي قد تستمر معه مدى الحياة وتنكد عليه عيشه. فنسأل الله أن يعافيك ويعافي جميع المسلمين.
نعم أبو عمر، السلام عليكم. طيب انقطع اتصال أبو عمر، ويعني أخ يسأل عن حكم زواج المصلحة، يقول أنا شاب أعيش في بلاد الغرب، يعني استكمالا لهذا المسلسل، مسلسل الوجود في بلاد الغرب بشكل غير قانوني، وبعد أن عرفوا أنني أعيش بشكل غير قانوني من الممكن أن يعيدوني، فهل من الدين أن أتزوج حتى أبقى؟ زواج مصلحة فقط.
هو غالبا هذا زواج مصلحة وزواج أيضا مؤقت وقتي، لأنه مجرد أن ينتهي الفيزا أو تنتهي، أقصد أنه أخذ الإقامة تركته، وقد تكون متزوجة بأكثر من واحد. فالعلة العليلة أن نحن دخلنا في مضائق، دخلنا في باب الحياة مع الغرب ومع حياة الغرب، وهم أرادوا أيضا، حتى هؤلاء الذين يعني ذهبوا إلى بلاد الغرب كأوروبا وأمريكا يعودون إلى بلادنا ويعني يريدون أن نطبق ما هم عليه من هذه الحياة العفنة. فلذلك أيها الحبيب دينك دينك، وعد إلى بلدك سالما، يعني كم ستجمع من أموال، كم إلى غيره. فإذا يعني ابتليت بالعيشة في الغرب فلابد أن تسير سيرا سليما، أن تكثر من الصيام، تعظم الصلاة، تتقي الله عز وجل، ولا تقع في هذه الأشياء التي قد تكون متزوجة بغير. وقد سمعت عن أشياء كثيرة من هذا، أن امرأة متزوجة بأكثر من رجل تأتي لهؤلاء تقول له أنا أتزوجك بصورة بورق ثم آخر ثم آخر إلى آخره، فتقع في الفحشة أو الزنا والعياذ بالله. فأغلق هذا الباب.
نعم عيد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
بارك الله فيك.
زين حالك.
الله يعزكم ويرفعكم.
حبست أن أتصل من الشيخ أن يعني تغير الحكم في الصورة المصرية بعد ما تمت الصورة وعليه تغير الحكم يعني. طب وإحنا ذات بنشوف أن الصورة مش أو زي اللي بيسموها صورة مش ماشية في الاتجاه الصحيح، وشايفين إن فيه أمور غامضة وخصوصا من ناحية شيعية. وبعدين انا يعني عايز اقول كل كلام واضح، يعني احنا مش اقل يعني هم بيواجهونا بكل قوه بكل ضراوه، احنا ليه كمان ما نواجههمش؟ يعني لا عندنا احنا علمائنا لما بيتكلموا في الامور دي بيتكلموا زي ما يكون احنا عندنا تقيه هم اللي واضحين، رغم ان احنا بنواجه المفروض ان احنا اللي احنا اهل السنه والجماعه المفروض احنا الواضحين، واحنا لازم نبين للناس المنهج ونبين للناس اللي بيحصل، ما نكونش احنا عندنا اجابه فيها نوع من انواع ال
طيب. طيب أخي الفاضل، هو الأمر ليس تقية ولا شيء، ولا تم تغيير الفتوى ولا أي شيء من هذا القبيل، ولكن هو الأمر ينبني على المصالح والمفاسد، فشيخي تبين له بارك الله فيك.
وكما ذكرت آنفا بأن يعني كما قلت سابقا بأن يعني غالبا للأسف الشديد الذين هم في سدة الحكم أو الإعلام غالبهم من العلمانيين الذين طبعا تربوا في الغرب وجاءوا هم قلة، وعلى الرغم من هذا هم متصدرون، هم الذين يتصدرون، وللأسف طبعا نحن كعامة المسلمين يعني تبع لهؤلاء، تبع ليس بمعنى تبعية كلية، ولكن هم الذين يتكلمون بلسان شعوبنا وبلسان بلادنا إلى آخره. فالأمر يحتاج الآن إلى يعني كما قلت لا أن نصطدم مع هؤلاء ولا مع غيرهم. نحن كأهل سنة ينقصنا الكثير، والله الذي لا إله غيره ما نصرنا بعدد ولا بعدة. نحن كمجتمع الآن كمجتمع مسلم في تفكك، في تحلل، في معاصي، في ذنوب، نحاول أن نجمع قلوبنا، لكن إن إحنا في كل حقبة من الزمان وفي كل وقت ندخل صراع مع النظام الماضي والنظام الحاضر والنظام في المستقبل، وهذه الأنظمة التي لا تنتهي، يعني الباطل لا ينتهي أبدا، يعني ثق تماما أن درجتنا عشان نصل إلى مكان معين نمكن فيه الآن من أصعب ما يكون، حتى بيننا كمسلمين وبيننا كمثلا اتجاهات متدينة في خلافات كثيرة جدا. فالأولى السكوت، الأولى السكوت، معنى السكوت مش معنى أسكت على الباطل، السكوت بمعنى نجمع قلوبنا على طاعة الله عز وجل ونحاول أن احنا نجتهد في الدعوة إلى الله والعبادة عسى أن يمكن الله لنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لآخر لحظة ما عرف أين يذهب، يعني حوالي 13 سنة حتى قال لأصحابي أريد دار هجرتكم سبق بين لابتين أظنها يثرب، يعني ما في اتجاه معين. فالذي يوجهنا ربنا عز وجل إن علم فينا خيرا أسمعنا ومكن لنا، لكن نحن ندخل بقى شوية صراع مع النظام الماضي وشوية صراع مع النظام اللي موجود وهم لا يسكتون، لكن هم يجعجعون بلا فائدة إن شاء الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأصبر واحتسب ونتجه في اتجاه الإيه؟ الدعوة والعلم والعبادة والطاعة.
أبو عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير إن شاء الله.
أهلا بك يا أخي.
الله يجزاكم خير إن شاء الله على تقومون فيه يكتب ميزان أعمالكم. كان عندي سؤال للشيخ فقط عن الرضاع.
نعم.
رجل تزوج امرأة وأنجب منها، والمرأة هذه أرضعت ابن أخته، ثم طلقها وتزوج امرأة أخرى وأنجب منها أولاد. هل الأولاد من المرأة الثانية إخوان لابن أخته؟
أرضعت ابن أخته هو.
نعم.
طيب.
نعم.
يعني في مسائل الرضاع ننظر على أي فدي اجتمعوا. تفضل. نعم. شيخ بارك الله فيك.
هو بالنسبة طبعا هذا الذي هو أخ من الرضاعة أخ لهذه الأم التي أرضعت، ومن نعم. كان على نفس الشكلة
أخ لأبنائها،
لأبنائها جميعا.
نعم.
أما بالنسبة للزوجة الثانية فليكون أخ لهم لأن انتقل إلى.
نعم.
وإن كان بعض العلماء يقول أيضا ماء الفحلي اللي هو الأب يعني يعطي أخوة أو بنوة بالنسبة للزوج، لكن الذي أراه الأرجح أن الطرف الآخر لا تكون أم لهذا الولد أو إخوته، ليس إخوة له.
نعم. إذن ليسوا إخوة له.
نعم.
وأيضا يعني أخت تقول إنها تأففت نتيجة أنها كانت تقوم ببعض العمل، فلما يعني استحال العمل معها قالت أف، وهي تعلم أن هذا الأمر مكروه.
قالت لأمها؟
لا لنفسها. نعم. مع نفسها يعني. فالحكم أولا في هذا التأفف، وإذا كان يعني حدث رغما عنها فما الحكم في هذا الباب؟
هو لفظ التأفف في حد ذاته يعني ليس لفظ مستبشع أو غيري، إنما المقصود أنه أدنى أشياء التضجر، لمعنى أوف يعني أتضجر.
نعم.
فأقل درجات التضجر لا تصلح مع الأم، فهذا خاص بالأم، لكن أي إنسان بيتضجر. نعم. أي واحد بيتضجر ممكن يقول أوف وأوفين وثلاث.
نعم. جهاد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
هات.
السؤال الأول، كيف نجمع بين قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
نعم.
وبين رفعت الأقلام وجفت الصحف.
نعم.
هذا أولا.
نعم.
وبينما روي عن عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فأمحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة.
نعم.
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وما هذا الشيء الذي يمحوه الله بعد إثباته، ولماذا يمحوه أصلا؟
طيب.
أيضا.
طيب.
ما معنى إن
طيب.
الدعاء والقضاء يعتلجان ما بين السماء والأرض؟ حديث
نعم. أسئلة أخرى؟
سؤال ثالث عندي أيضا.
تفضل.
تسمحون؟
نعم.
تفضل. حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هل تأتي ها هنا؟
قال ماذا؟
فوالله ما يخفى علي.
طيب يعني إذا عدت إلينا بالسؤال الثالث فحي هلا، لكن هو سأل السؤال الأول وأجاب عليه، لكن نبين له المقصود. بارك الله فيكم شيخي.
هو
نعم كيفية الجمع بين الآية والحديث.
هو ربنا عز وجل أول ما يعني قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة كتب مقاليد ومقادير السماوات والأرض وما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا يسمى القدر الأزلي، القدر القديم، القدر الأول. أن ربنا عز وجل قدر أقدار الخلائق جميعا وكتبها ورفعت الأقلام وجفت الصحف فلا يزاد ولا ينقص. ثم هذا القدر الأصلي، هذا القدر الأصلي ينقسم إلى درجات، نوع من القدر. في هناك قدر زماني حولي، وربنا تبارك وتعالى جعل هذا الأصل هو أم الكتاب، وهناك قدر آخر درجات كما قلنا إما حولي أو إما يعني عمري إلى آخره، ككتب مقاليد العباد حينما يولد المولود فيكتب عمله وشقي أم سعيد إلى غيره. فهذا اللي هو الذي هو موجود في السماء الدنيا من اللوح المحفوظ الذي هو الأصل، أن فلانا بنفس الطريقة هذه، أن فلانا كتب شقيا في اللوح الذي هو أدنى بعمله، ثم سيتوب ويرجع إلى الله عز وجل فيمحو الأمر الأول، وكلاهما موجود في الأصل. يعني بمعنى أن فلان فعل أمرا ودعا الله عز وجل، فلما دعا الله عز وجل استجاب الله له. كل هذا موجود في القدر الحولي الذي هو من عام إلى عام أو في العمر إلى آخره. فعلى هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب ما كان في السماء الدنيا مما يرفع من أعمال وأفعال العباد وليس في اللوح المحفوظ الذي هو الأصل. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه، ورحمة الله عز وجل خلقه بخلقه وعباده، أن أقدار العباد الأول علم الله عز وجل، علمها جميعا وقدرها وكتبها. ولذلك عندنا أمران عظيمان جدا، الأمر الأول العلم، ثم الأمر الثاني الكتابة، وهذا في الأزل. ثم بعد ذلك ما يتغير من أحوال العباد من معصية ثم استغفار، من طاعة ثم قلب إلى معصية، كل هذا موجود. فهذا مكتوب أنه تاب إلى الله عز وجل كتب عنه التوبة، ثم مكتوب بعد ذلك أنه رجع إلى معصية كتبت هذا أو هذه كتبت. أما في الأصل كل هذا موجود في اللوح المحفوظ، وعلى هذا ربنا عز وجل يفعل ويخلق ما يشاء ويختار، وعنده أم الكتاب هو الأصل. المسألة التي
نعم نأخذ اتصال الأخت نبيلة أولا من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عفوا يا أبو نبيلة. نعم تفضل يا أبو نبيلة.
الله يمسك بخير يا شيخ أسامة.
أهلا بك ومرحبا يا أبو نبيلة.
أنتم شيخنا الكريم إن شاء الله.
بزرق. الله يبارك فيكم.
نحبكم في الله.
محبك الله الذي أحببت.
أنا عندي طال عمرك مسألة سؤال، وعندي توضيح للأخ اللي قبل شوي اتصل اللي يقول السعوديين المبتعثين اللي تنصروا.
نعم.
ولله الحمد ما في نهائيا عندنا سعوديين تنصروا، ولو تنصروا طال عمرك لأقمنا عليهم الحد وألقرتهم وطهرناهم يعني قتلناهم يعني.
نعم.
لأن هذه تعتبر ردة. هذا التوضيح. أما السؤال طال عمرك في الوضوء، هل يشترط الوضوء غسل قبل الوضوء اللي هو طهارة الأعضاء الذكورية أو الفرج أو زي كذا كغسلها أو رشها بالماء من الطهارة قبل الوضوء بعدين نبتدي بالوضوء؟
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله. تفضل شيخ. بارك الله.
هو طبعا جزاكم خيرا على أنه نبهنا لهذه المسألة وهي إقامة الحدود الإسلامية.
نعم.
ولذلك أقول يعني شيء مهم جدا، وهو أن من نعم الله عز وجل أن الله حمى أرض الحرمين من هذه الفتن بإقامتها لشرع الله عز وجل، وهذا من أعظم النعم على أهل هذه البلاد وعلى غيرها من البلدان لإقامة الحجج. ويعني بندعو جميع حكام المسلمين أن شرع الله عز وجل حكيم يحفظ الحاكم والمحكوم، وبنرى أن البلاد التي لا تطبق الشريعة كلما جاءت أمة لعنت أختها، نسأل الله العفو والعافية. أما بالنسبة للطهارة، السؤال الطهارة.
نعم. هل يعني يشترط أن ينضح الماء على أعضائه قبل الوضوء؟
تقصد يعني اذا نعم. دخل الخلاء وكده
الغسل
لا يشترط بالنسبه للخلاء. لا الانسان يعني ينتقي وينقي نفسه ويغسل مذاكره ويتاكد انه ليس هناك رشاش او رذاذ، ثم بعد ذلك يبدا في الوضوء الشرعي، الا اذا كان عنده وسواس فانه يفعل هذا اذا وجد الوسواس، او اذا كان عنده سلس بول فلا بد ان يجعل خطه كأن يتبول قبل الوضوء بفترة من الزمان ويضع شيء، ثم قبل الوضوء ينظر في هذا الشيء القطن وغيره هل يوجد أثار بول، ثم يتوضأ من جديد إلى آخره. يعني قضية أصحاب الأعذار لهم أحكام خاصة، أما من ليس له عذر فأمره بلا فعل هذه الأشياء التي فيها مضايق.
نعم اتصلوا من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا يعني أريد أقول في اختلاف أهل السنة.
نعم.
يعني نحن في أشد الحاجة في هالوقت يعني لتجمع علماء أهل السنة وتحت راية واحدة تحت راية الإسلام، لكن للأسف اللي شوفه يعني الحين قاعدين يلمزون في بعض، وهذا عالم يطلع فتوى وهذا عالم يقول منافقين وكل عالم بشتادة، يعني يعني هذا الشيء يعني يحزن صراحة ما يسر القلب.
طيب تعاقب شيخي بارك الله فيكم.
نعم هو هذا مما يعني يحزن الفؤاد وبل يدمي القلب، وهو قضية التفرق. ولكن الأولى والأفضل يعني أن الإنسان في وقت الفتن يكثر من الطاعة، يشتد في طلب العلم، يحاول أن يتبصر بالمسائل حتى يصل إلى يعني الأدلة في الجو المحيط به، لأن هذا يقول هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا لا يجوز هذا يسب هذا يبدع هذا هذا يضل، هذه فتن. وكما قلت دائما أن أصحاب الصوت العالي قد يسمع لهم، فالإنسان وقت الفتن يجمع قلبه على ربه ويستغيث بالله عز وجل أن يبصره بطريقه وبموضع القدم حتى يسير إلى الله عز وجل.
نعم الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض. يعني أنا أريد أن أسأل أسئلة يعني ربما تكون أبسط على قدر السائل فيفهم منها. ما كتب في اللوح المحفوظ
عند الأصل لا يتغير أبدا،
هذا لا يتغير. إذن يا أخي ما كتب في اللوح المحفوظ هو النتيجة الحتمية التي لا بد أن يصل إليها الإنسان، التي قضاها الله وقدرها عليه. طيب الله يعلم أن هذا الإنسان سيرتكب عملا يقتضي قضاء، يعلم؟
نعم.
طيب الله يعلم أن هذا الإنسان سيدعو،
نعم
يعلم. الله يعلم أن هذا الدعاء يرفع به القضاء، يبقى إذن هي قضية محسومة.
وهو ربنا أراد به الدعاء. نعم. هذه عبادات.
نعم.
يعني اللوح المحفوظ كتب الأمر النهائي، لكن
يعني أنا أريد
إنسان أذنب
يعني يعني ربما أصل أعرف فضلتك أنا أقرأ ما وراء بعض الأسئلة، هو ربما يعود إلى فكرة البداء.
نعم.
عند الشيعة.
نعم.
وهي أن الله بدا له هو بعدما قضى أمرا فغير الأمر الله سبحانه
كنت
وتعالى.
سأتم له هذه الجزئية.
نعم تفضل بارك الله فيك.
كنت سأتم هذه الجزئية يعني نعم. الجزئية هذه التي يعني قد تكون ظاهر سؤالي.
نعم.
هو القضية أن عندنا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا.
نعم.
ولكن ربنا عز وجل أراد أن يعبد، أن يعبد بمعصيته. إذا عصى العبد ربه يعلم أنه غفار وأنه تواب وأنه حليم وأنه ستير، فإذا عصى الله عز وجل قد يكون سببا في ذله وتضرعه لله عز وجل فيتوب فينيب، فوقع منه الذنب ثم وقع منه التوبة. هذا ليس في الأصل في اللوح المحفوظ، إنما هذا موجود فيما كتب على العباد وعلى الخلائق. ولذلك الإنسان كلما أكثر من الدعاء كلما أكثر من عبادة عظيمة جدا، كلما أكثر من الاستغفار أكثر من عبادة عظيمة جدا. أما ما يكون عند الشيعة من البداءة وهذه الأشياء هذا محدث عندهم في دينهم أيضا.
نعم.
يعني عند الشيعة ليس من القديم أو قدماء الشيعة لا يكون بالبداء، إنما يعني بدأت دينهم تدرج في هذه التوسعة من الخلافات الموجودة بينهم وبين غيرهم من المسلمين. فمن ضمن هذه القضية لما طبعا قضية هذا الذي هرب في السرداب ولا يعرفون من هو ومن أين ولد،
هم كلما وقعوا في مسألة
فرأوا
كلما وقعوا في مسألة قالوا إن الله قد بدا له.
نعم.
فهذا
ما أقصد هذه محدثة من بعد وجود صاحب السرداب.
نعم.
اختفاء وعدم معرفة من هو ولا أصل.
نعم. هيا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
تفضل يا أختي. نعم. أهلا بك.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
إشمعنى الدين الإسلامي الوحيد على مستوى العالم كله هو الوحيد اللي بيتساب؟ ليه ما نعملش مع حاجة منظمات تدافع عن الديننا؟ بالنسبة للشيعة بيهنونا، اليهود بيهنونا، انا عايزه حد بجد يدافع عن ديننا، يعني اقوى من المحامين يوقفوا يدافعوا عن دين الاسلام. معقوله انه القران يتحرق والرسول صلى الله عليه وسلم يتسب في مصر وفي دول الخليج وفي الشيعة وما فيش حد دافع عننا؟ ما ينفعش ان هم يكون لهم محامين بيدافعوا عن دينهم، واحنا يعني لازم عشان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرتاح، لان انا حاسه ان الرسول زعلان من اللي بيحصل دوت. والله انا مش بكذب، فعلا انا كنت في اعتمار وكنت بعمل بعتمر، وبعدين انا حسيت ان الرسول حزين.
طيب
والله بجد انا عمري ما يعني بجد انا ما بنامش من العياط، ان حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه وهم بيتهانوا واحنا قاعدين حاطين ايدينا كده وبنتكلم وبس.
طيب اختي الفاضله،
عايزين نضحك الناس دي.
نعم اختي الفاضله، لماذا يسب الاسلام؟ وهل مسؤوليه الدفاع عن دين الله هي مسؤوليه المحامين او فئه معينه، أم أن أنا لا أعتبرها مسؤولية ولكنها شرف؟ هي شرف. يعني من يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض النبي مصان، وعرض أمهات المؤمنين مصان بنصوص من كتاب الله، فهذا لا يدفع عنهن بلاء أو يدفع عنهن تهمة، ولكن نحن الذين يرتفع شأننا بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. إذن لماذا يسب الإسلام؟ من يشرف أو ينبغي أن يشرف بالدفاع عن دينه وعن نبيه؟
أولا يعني أبلغ الأخت بأن قضية السب هذه قضية قديمة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استراح منذ أن بدأت دعوته إلى الله عز وجل وتبليغ رسالته، يعني 13 في مكة طحن مع المشركين، ظلم وبغي من قبل أعداء الله عز وجل للرسول ولأصحابه، ثم انتقل إلى المدينة، لم ينتهي الأمر، حروب مستمرة طاحنة وهتك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع القوى الكبرى كالمشركين وأعوانهم وكالمنافقين وكاليهود، وكل هذا ماض. يعني تقريبا ما استروح النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل موته بعامين بعد فتح مكة، تقريبا راح هدنة عادية. هذا اللي يبين لنا يعني الطريق صعب والطريق شاق، وأن أهل الإسلام طريقهم من الدنيا إلى الجنة، وطبعا بين الحين والآخر وبين زمان وزمان تحدث للأمة كبوات، بمعنى نزول وفتور، وهذا يعني إذا وقعوا في هذا لابد من الذلة ولابد من المسكنة ولابد من الضعف. فنحن في حاجة يختى أن نعود إلى ديننا، أن نعود إلى أصول ديننا، أن نقوم ليلنا وأن نصوم نهارنا وأن نقبل على الله عز وجل، وأن نغار على ديننا بكثرة العمل والطاعة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهؤلاء الأقزام من العلمانيين والشيعة، وهؤلاء الأقزام يعني هو كم من سب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: ألا ترون أن الله يعني
يعصمني
نعم وأذهب عني،
نعم يسبون
عيبة قريش،
نعم
وسبهم إياه، يسبون مذمما وأنا
محمد نعم.
فالأمر ماضي، لكن نحن في حاجة نحن أن نقيم الدين في أنفسنا حتى نستطيع أن نصل بديننا وبمن معنا إلى بر إلا من أن نموت على هذا الدين، ولا نعم. تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أبو عمر السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
بالنسبة أيهما أكثر ذنبا، المسلم الكافر أو المسلم العاصي أو الكافر الجاهل؟
طيب تفضل شيخ، أيهما أعظم ذنبا، المسلم العاصي أم الكافر الجاهل؟
الكافر كافر، جاهل أو غير جاهل، هذا كافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله، إن لم تقام عليه الحجة لو كان من أهل الفترة، بمعنى ما بلغه رسول وما جاء إليه رسول، فيحبس على عرصات يوم القيامة وله حساب خاص. فهذا أشد أنواع الظلم الكفر، سواء كان جاهل أو عالم. أما المسلم العاصي الذي وقع في معصية، فطبعا هذا يعني حسب معصيته من كبيرة أو صغيرة أو بدع أو غير هذه الأشياء، فذنبه على قدر هذا، وربنا هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وحسبه بقدر هذا الأمر.
نعم. أيضا من الأسئلة التي معنا شيخنا: ما حكم الأرملة التي تخرج من بيتها دون أن تنقضي أيام عدتها لأن وظيفتها تستدعي ذلك؟
هو بالنسبة لوظيفة وغير لا يجوز، لكن لو لضرورة جاز لها أن تخرج. المرأة في عدتها لا تخرج من بيتها إلا لأمر ضروري، لأن الخروج يعد من الزينة أنها تخرج ويراها الرجال، فلا تحجب نفسها عن الرجال حتى تنقضي عدتها تماما إلا ما كان من ضرورة، يعني ذهاب لشراء حاجيات إلى غيره، وتخرج تفلة بلا زينة.
نعم. اتصال من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله استاذ سامة.
حياك الله وبياك.
حيا الله شيخنا الجليل.
الله يعزكم على فيكم.
عندي رجاء بس من فضلك.
تفضل.
نرجو بس من سيادتكم نشر تردد قناة وصال وقناة الحكمة.
حاضر.
على شريط الرسائل في الأسهل
إن شاء الله. حاضر.
رجاء إن شاء الله.
نفعل إن شاء الله. تفضل أخي الفاضل. أسئلة؟ طيب. أيضا أخ يسأل ويقول أنا موظف بشركة أجنبية، يصعب لي الذهاب للمسجد للصلاة حيث إن المسجد يبعد عن مكتبي أو عن مكان العمل بأكثر من كيلومترين أو فاثنين كيلومتر يعني، فهل يفضل ونظام العمل لا يسمح له بالتغيب عن مكان العمل، فهل يبقي هذه الصلوات حتى يعود إلى بيته فيصلي جماعة بأهل بيته، أم يصليها في مكان عمله وربما تكون صلاة سريعة لا خشوع فيها؟
أقول لهذا الأخ أن عنده مشكلة أصلا قبل هذا، المشكلة عنده أن الدنيا أصل والأخرة فرع، فلو أنه أبدل الحال جعل الأخرة أصل والدنيا فرع استقام الأمر. وضحت الصورة؟
نعم. خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا خالد.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل يا أخي.
بس الموضوع اللي طرح الشخص اللي قبل شوي اللي هو أنه السعودي نصراني صار مسلم صار نصراني.
نعم نعم.
اللي ودي أسأله أنه حاول الموضوع لأن درت عليها قول كثيرة حيث أنه قال السعودية لا تطبق حدود الله، فاللي عرفه عن الموضوع أنه هو شخص شيعي.
نعم.
اللي ممكن نقدر نقول عنهم مجوس أو شيء زي هذا الكلام، فهل الشرع من ناحية الشرعية هل يجب علينا أن نقيم عليها الحد لو كان شيعية وصار مسيحية؟
طيب تفضل شيخ.
أي مسلم ظاهر الإسلام حتى ولو كان من المنافقين وأتى بردة ظاهرة لابد أن يقام عليه الحد، لا خلاف عليها.
نعم. هناك من يحدثون الآن خطبة عن طريق الإنترنت أو اختيار زوجات عن طريق بعض مواقع الإنترنت، فأخ يسأل ويقول هل هذا الأمر جائز؟
هذا مما عم به البلاء، لأن قضية المرأة الأصل أنها مخدرة، بمعنى أنها قاعدة قابعة في بيتها، لها ولي ولها مسؤولون عنها، فإذا انسلقت المرأة من وليها ومن المسؤولين عنها وقعت في فتنة عظيمة جدا، والمرأة ضعيفة ولذلك المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فكيف لأنه تجلس على هذه الوسائل الحديثة من الاتصالات وتراسل هذا ويراسل هذا ووقع من هذا البلاء العظيم، فهذا لا يجوز إطلاقا لا من قريب أو بعيد.
نعم. أبو فيصل السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخ سامة؟
أهلا بك ومرحبا.
حبيت أسأل الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لل
تفضل. تفضل يا أبو فيصل. أبو فيصل انقطع اتصال أبو فيصل. وأيضا رجل كان له أب دخل في أسهم في بنك ربوي وبعد ذلك توفاه الله، واكتشف أبناؤه أن هذه الأسهم في بنك ربوي، فيقولون الآن أو يسألون الآن عن حكم هذه الأسهم الربوية، وهل يجوز أن يتصدقوا منها صدقة جارية على أبيهم بعد ذلك؟
هو ينظر أولا إلى الأصول، الأصل أصل هذا المال الذي كان يعني يتعامل به بالربا، فالأصل يجوز استعماله، أما ما زاد فهو من سبيل أو على سبيل النفاية، يعني ينظرون إلى فقراء ومساكين ويتصدقون عليهم، بس يكون فقراء معدمين حتى يعني يتخلصوا من هذا المال الذي فيه هذه البلية.
نعم. وأخت تقول إن عمتها قد خطبتها لابنها ولكن لم يحدث أن تمت هذه الخطبة أو الزواج، فتم الانفصال فقاطع أبوها عمتها، وحتى هذه اللحظة يعني عمتها الآن مريضة في مرض الموت، فهل تذهب من وراء أبيها لزيارتها أم يكون هذا نوع من العصيان لأبيها، وهل في الأمر قطيعة رحم لعمتها إذا لم تذهب إليها؟
هو الأصل القطيعة لا يجوز، الرحم شجنة تعلقت بالعرش وقالت لله أعوذ بك من القطيعة، فيقول لها الرب عز وجل ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فالبر هذا مطلوب سواء كان بعلم الأب أو بلا علمه، فلا بد أن الأخت تصل أقاربها حتى ولو يعني إما بالزيارات أو بالتليفون أو غيرها من هذه الأشياء التي تقرب القلوب. لكن أن الكل يقاطع ويشارك في المقاطعة فهذا من باب التعاون على الظلم وعلى البغي وعلى القطيع، ويأثم الكل في هذا والله أعلم.
نعم نصر، السلام عليكم.
نعم نصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا بك يا
أخي. عندي سؤال وتكرمت.
تفضل.
إذا كان واحد صائم ودعا أحد يقرض عنده أو يعني يتفضل عنده في مجلسه وهو صائم ودعاه هو صائم، هل يعني
صائم تطوع
أو يكمل الصيام ولا شنو؟
نعم صائم صيام تطوع.
إيه نعم نعم
نعم. طيب شيخي تفضل.
طبعا الدعوة يعني مجابة، وقد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد تكون مباحة، فعلى أي إذا ذهب وهو صائم فإن استطاع أن يأكل جبرانا لخاطر صاحب البيت فعل، وإلا يدعو له يدعو له، وورد في بعض النصوص يصلي له على سبيل الصلاة الحقيقية، فيصلي في بيته ركعتين لتكثير البركة في بيته ويدعو له بالبر وإلى آخره حتى يستطيع أن يطيب قلبه بعدم أكله عنده في البيت.
نعم شيخي بارك الله فيكم، انتهى وقتنا، أوصنا بارك الله فيكم.
أسأل الله الكريم العظيم المنان أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، فنحن أيها الأحباب في فتن عظيمة وفي خضب جسيم. منذ أسبوع تقريبا، الأسبوع الماضي، وقعت عندنا حادثة أليمة، وقع فيها قتل، وقع فيها أشياء عظيمة جدا جدا، وهذا من باب التفلت الذي وقع عند الأمة وعند كثير من المسلمين، فنحن في حاجة إلى مزيد من القرب. هذه الفتن التي نحن فيها والتي عمت كل العالم الإسلامي، ما هو المخرج؟ ليس المخرج أنني أصيح، ليس المخرج أنني يعني أنادي هذا أو ذاك، المخرج من هذه الفتن أن نقبل بقلوبنا على الله عز وجل، وأن ندعو بدعاء الغريق، ونستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح قلوب من حولنا، وأن يجمع وأن يلم شتاتنا وأن يجمع شملنا وأن يوفقنا جميعا إلى طاعته. فإن الأمة إن أطاعت الله عز وجل أراها الله عز وجل العز والتمكين، وإن حادت عن طريق الله وإن حرفت عن هذا الأصل الذي من أجلها خلقها الله عز وجل وأعزها ومكنها، فسترى هذا التفرق وهذا التشرذم وهذه المخالفات في الأصول والفروع. فأدعو الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يهيئنا إلى الفلاح والرشد في الدنيا والآخرة، وأقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا، شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، وانهل من مورده